بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا في درسنا في كتاب اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير، ودرسنا في هذا اليوم الأربعاء 22 من شهر جماد الأولى لعام 37,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رحمه الله: فرع إذا روى حديثا بسنده ثم أتبعه بإسناد له آخر وقال في آخره مثله أو نحوه، وهو ضابط محرر، فهل يجوز رواية لفظ الحديث الأول بإسناد الثاني؟ قال شعبة: لا، عليكم السلام. وقال الثوري: نعم. حكاه عنهما وكيع. وقال يحيى بن معين: يجوز في قوله مثله ولا يجوز في نحوه. هذه المسألة يعني مفهومة. إذا روى حديثا بإسناد وأتم الحديث المتن ثم رواه بسند آخر وانتهى من السند، فهل يقول مثله أو يقول نحوه؟ أهل المصطلح يقولون: إن كان السند الثاني بنفس المتن الأول بنفس اللفظ يقول مثله، وإن كان مختلف الألفاظ وهي بمعنى فيقول نحوه. فرقوا بين هذا هكذا: إذا كان مثل نفس اللفظ قال مثله، وإن كان بمعنى قال نحوه. وهذا ممكن يعني يقوله المعاصرون. أما الحفاظ كابن حجر ونحوهم، فهؤلاء أئمة حفاظ ربما يقول مثله بسند آخر، يقول مثله لأنه يعرف أن هذا السند إما في مصنف عبد الرزاق أو مصنف ابن أبي شيبة أو في المعجم الطبراني أو في مسند أحمد. فأولئك الحفاظ كان أحدهم ربما يحفظ البخاري ومسلم وبقية السنن ومسند أحمد مثل الماء. ابن كثير نفسه كان يحفظ مسند أحمد حفظا مثقنا، وابن حجر كان من الحفاظ الكبار. فالمتقدمين لو قال أحدهم نحوه، لو قال أحدهم مثله، ذكر حديثا ثم ذكر طريقا أخرى وقال مثله، فإنهم أحفظ وأعرف كما سمعت. أما نحن فكما سمعت يكون على هذا: روى حديثا بسنده مع المتن ثم جاء بسند آخر يقول نحوه، إن كان نفس اللفظ قال مثله وإن كان بمعناه قال نحوه. قال: وقال الخطيب، خطيب البغدادي أحمد بن علي بن ثابت، وهذا القول في الكفاية. قال الخطيب: إذا قيل بالرواية على المعنى فلا فرق بين قوله مثله أو نحوه، ومع هذا أختار قول ابن معين والله أعلم. يعني ابن الصلاح يقول: مع هذا أختار قول ابن معين. قال: أما إذا أورد السند وذكر بعض الحديث ثم قال الحديث أو الحديث بتمامه أو بطوله أو إلى آخره كما جرت به عادة كثير من الرواة فهل للسامع أن يسوق الحديث بتمامه على هذا الإسناد؟ يعني مثلا البخاري قال: حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر بعض المثل بعضه فقط ثم قال الحدث بتمامه أو بطوله، هل لي أو لك أن أزيد على ما ذكر البخاري؟ البخاري ذكر الإشارة وأنا جاء جئت وقرأت السند وأكملته كاملا. قال رخص في ذلك بعضهم ومنع منه آخرون، منهم الأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي الفقيه الأصولي، وسأل أبو بكر البرقاني شيخه وأبو بكر الإسماعيلي عن ذلك، فقال إن كان الشيخ والقارئ يعرفان الحديث فأرجو أن يجوز ذلك والبيان أولى. والراجح والأقرب أنه لا، يعني لا يسوقه. كيف ذلك؟ لأنه قد يرى أنه ليس مناسبا. مثلا أضرب لكم مثال، الإمام البخاري ساق حديثا سنده وذكر منه لفظة أو لفظتين فقط، ثم قال بتمام بطوله. البخاري الإمام نفسه اكتفى بهذا. أنت تأتي تسرد كامل، الصحيح أنه لا ينبغي. لماذا؟ لأن الإمام البخاري أثبت وأوثق، وكونه ترك إنما أراد موضع الشاهد فقط. وقد وجدت مثالا في البخاري أذكره لكم لندرك الأمر بعينه. انظر، قال البخاري في كتاب المغازي رقم 4000 عند حديث عائشة بعد أن ساق السند، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن أبا حذيفة وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبنى سالما وأنكحه بنت أخيه هندا بنت الوليد بن عتبة، وهو مولى لامرأة من الأنصار، كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا، وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث من ميراثه، حتى أنزل الله تعالى ادعوهم لآبائهم، فجاءت سهلة النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث البخاري هكذا وقف، فجاءت سهلة النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. طيب البخاري توقف هنا، هل لك أن تأتي تسرد السند ثم تقرأ الحديث كاملا والبخاري وقف هنا؟ إذن الصحيح أنك تقف مثلما وقف. لماذا؟ لأنه قد يكون رأى أنه لا تناسب، ليس هناك مناسبة. هذه مسألة، يعني مثال فقط، هذا مثال على ما ذكر هنا، فتشير في كتابك إن أردت مثلا تقول مثل ما ذكر البخاري في حديث رقم 4000 في المغازي. قال فإن كان، قال ابن الصلاح قلت وإذا جوزنا ذلك فالتحقيق أن يكون بطريق الإجازة الأكيدة القوية. قلت أنا يا ابن كثير وينبغي أن يفصل فيقال إن كان قد سمع الحديث المشار إليه من قبل ذلك على الشيخ في ذلك المجلس أو في غيره فتجوز الرواية وتكون الإشارة إلى شيء قد سلف بيانه وتحقق سماعه والله أعلم. كلام طيب. فرع، إبدال لفظ الرسول بالنبي أو النبي بالرسول، يعني مثلا الحديث حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن ابن عمر مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو آخر أن رسول الله، هل لك أن تبدل لفظ النبي بالرسول؟ قال الحديث قال النبي، يأتي آخر يقول قال الرسول، يبدل لفظ النبي. قال ابن الصلاح الظاهر أنه لا يجوز ذلك، وإن جازت الرواية بالمعنى يعني الاختلاف معنيهما. ونقل عن عبد الله، ونقل عن عبد الله بن أحمد أن أباه كان يشدد في ذلك، فإذا كان في الكتاب النبي فكتب المحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب على رسول الله، ضرب بمعنى عملها بين دائرتين، وكتب النبي. قال الخطيب وهذا منه استحباب فإن المذهب والترخص لذلك. قال صالح سألت أبي عن ذلك فقال أرجو أنه لا بأس به. وروي عن حماد بن سلمة أن عفان وبهزم، عفان بن مسلم الصفار وبهز بن أسد العمي، كان يفعلان ذلك بين يديه، أي بين يدي حماد بن سلمة، فقال لهما أما أنتما فلا تفقهان أبدا. إذن هذه المسألة خلاصتها هل يجوز إبدال لفظ النبي بالرسول؟ الصحيح الجواز، لأن الأمر فيه سعة، إلا في حالة الدعاء أو الذكر المعين، الذكر الذي عبادة، فلا يغير، لا يغير. إن كان في دعاء أو في عبادة فلا يغير. أما الحديث تقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو تقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، عندك حديث فيه قال قال رسول الله، جاء آخر غيرها إلى قال قال النبي، غير الرسول إلى النبي، فلا بأس. الأمر في سعة، في سعة، إلا في حالة الدعاء العبادة التوقيفية. الدليل حديث من؟ البراء بن عازب في دعاء النوم، أذكار النوم، لما قال ونبيك الذي أرسلت، فأعاده البراء على النبي صلى الله عليه وعلى الإسلام ليحفظه، فقال فيه ورسولك الذي أرسلت، فقال لا ونبيك الذي أرسلت. طيب، إذن الخلاصة إن كان في ألفاظ النبوية الدعاء أو العبادة التوقيفية فعلى فيذكر بها على ما جاء من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. فرع، الرواية في حال المذاكرة، هل يجوز الرواية بها؟ قال حكى ابن الصلاح عن ابن مهدي وأبي المبارك، قال ابن الصلاح يعني من الحديث هنا، وأبي زرعة المنع من التحديث بها لما يقع فيها من المساهلة، والحفظ خوان. سبحان الله يا أخوان، مهما بلغ الإنسان من الحفظ لابد يحصل نسيان، لابد يحصل شيء من هذا. لكن المسألة هنا التي هي نحن في صددها، هل له أن يروي ما كان في المذاكرة؟ قالوا لا. لماذا؟ لأن غالب المذاكرة لا يكون فيها ذلك التركيز والاهتمام والانتباه. قال المذاكرة هي أن يتذاكر أهل العلم فيما بينهم في مجالسهم ببعض الأحاديث، فإنهم في هذا قفزت إلى كلام مشاكل تحت، قال مشاكل المذاكرة هي أن يتذاكر أهل العلم فيما بينهم في مجالسهم ببعض الأحاديث، فإنهم حين ذلك لا يحرصون على الدقة في أداء الرواية لتيقنهم أنها لم يقصد بها السماع منهم. ولذلك منع جماعة من الأئمة الحمل عنهم حال المذاكرة. فهمتم هذه المسألة، أن حال المذاكرة لا يكون عندهم ذاك الدقة والاعتناء بخلاف الرواية. قال والحفظ خوان كما سمعت الحفظ. سبحان الله، إذا كان ابن تيمية الذين قالوا في قالوا كان أحفظ أهل عصره، ابن تيمية كان آية، كان آية في الحفظ. لما سجن في سجن القلعة في دمشق ألف الفتاوى من ذاكرته بدون مراجع، يفتي ويكتب. فقال سبحان الله، هذا كمبيوتر، كيف كان حفظهم؟ وإذا دخل في مسألة ابن تيمية كان إذا دخل في مسألة مثلا مسألة الشافعية أو مالكية يقولون أعرف بأصحاب المذهب، ومع ذلك قالوا حصل فيه حصل له بعض الوهم بعض الأغلاط. فالحفظ خوان مهما كان، مهما بلغ الإنسان من الحفظ لابد. كيف في زماننا الآن، في زماننا مع المشاكل والأحداث، أحيانا ربما يعني تنسى أبسط شيء. قال ابن الصلاح ولهذا امتنع جماعة من أعلام الحفاظ من رواية ما يحفظونه إلا من كتبهم، منهم أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل كان يتحرى، ولهذا رفعه الله. لماذا رفع الله الإمام أحمد بن حنبل؟ رفعه لرفع عظيمة بإخلاصه وصدقه وزهده وتقواه ورعه. قال فإذا حدث بها فليقل حدثنا في المذاكرة أو في المذاكرة، ولا يطلق ذلك فيقع في نوع من التدريس والله أعلم. وإذا كان الحديث عن اثنين جاز ذكر ثقة منهما وإسقاط الآخر ثقة كان أو ضعيفا، وهذا صنيع مسلم ابن نهيعة غالبا. وأما أحمد بن حنبل فلا يسقطه بل يذكره والله أعلم. هذه المسألة واضحة، روى الحديث عن ثقة وعن ضعيف، روى الحديث عن اثنين عن ثقة وعن ضعيف، جاز له أن يذكر الثقة ويصبح ضعيف، لكن إن كان لبعضهم ألفاظ يذكر كل على حدة. نكتفي بهذا إن شاء الله، أظن المسألة قد فهمت إن شاء الله، وهي سهلة، لأنني كما ذكرت لكم في مؤخرة الباعث أغلبها سردا وقراءة، ولهذا إن شاء الله تصبرون حتى نكمل الكتاب إن شاء الله. هذا الوقت يعني وقت ثمين عظيم. سبحانك وبحمدك، نستغفرك ونتوب إليك.